الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويخبر إن ربنا بعباده لخبير بصير. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نتشرف بالاتصال بشيخنا ووالدنا الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي حفظه الله ورعاه وثبته على الحق، ونشهد الله على محبته فيه، وهذا ونسأل الله أن يوفقه في القول والعمل. وأدعو إخواني إلى حسن الاستماع والحرص على تدوين الفوائد. وكان هذا في مسجد السنة والجماعة بحي السعادة نواكشوط موريتانيا في مساء السبت 20 ربيع الثاني 42 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تتفضل شيخنا بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا العظيمة على المسلم بعد هدايته إلى الإسلام أن يدله سبحانه وتعالى ويهديه إلى طريق الحق الذي هو صراطه المستقيم، الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذي نسأله دائما وأبدا في صلاتنا فرضها ونفلها أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أقول إن من نعم الله على العبد المسلم بعد هدايته له إلى الإسلام أن يهديه وأن يوفقه وأن يدله ويرشده إلى صراطه المستقيم. فهذا الصراط المستقيم هو الذي لا عوج فيه، وهو حبل الله القويم القوي المتين، الذي قال الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية التي هي في معنى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يحتاج إلى أسباب تعين الإنسان على التبصر بهذا الطريق وتعينه على المشي فيه إذا أبصره. وإنه لا إعانة للعبد بعد هداية الله له بسبب يعينه على المشي في هذا الصراط الذي هدي إليه، لأن الله جل وعلا يقول كما قلنا في الآية السابقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا وفق للاعتصام فهذه هداية الله له، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية لا يمكن أن تكون إلا بالعلم التام الذي يورث النور التام يمشي به ويبصر به هذا الصراط، بينما غيره يتخبط في الظلمات. وسيره إلى الله جل وعلا لا يصحح إلا بهذا العلم، العلم الموروث يا معاشر الأحبة، الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا ممتنا على أهله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذه الآية اشتملت على أمور. الأمر الأول، هؤلاء العالمون بربهم وبدينه وبشرعه سبحانه قاموا بعبادته بالفرائض والنوافل، فأثنى عليهم جل وعلا بذلك في قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهو في صلاة وفي قنوت، والقنوت هو طول القيام. وقوموا لله قانتين، أي الصلاة أفضل؟ قال: أطولها قنوتا. فمدحهم الله بسبب علمهم هذا الذي من به عليهم، أنهم قائمون بعبادته آناء الليل وآناء النهار، ساجدين له قائمين له سبحانه وتعالى، متضرعين إليه، وهو غني عنهم ولكنهم قائمون بذلك، يتقربون به إليه ويحفظه لهم إلى يوم القيامة. فعلمهم حملهم على صدق العبادة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فهؤلاء لعلمهم بربهم وما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قاموا بعبادته جل وعلا مع غناه عنهم، لكن لافتقارهم إليه سبحانه وحاجتهم إليه سبحانه، فهم قائمون بهذه العبادة ليلا ونهارا، فهم قائمون مصلون، يثني عليهم الله جل وعلا بذلك هذا الثناء العاطر. يحذر الآخرة لكمال علمهم بالله جل وعلا وكمال خشيتهم منه، التي قال الله فيها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء العلماء لما كملت خشيتهم من الله في قلوبهم بمنته جل وعلا عليهم وفضله ورحمته، كانوا بالله أعرف، فقاموا بالعبادة على الوجه المطلوب منهم. يحذر الآخرة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوما لا يجزي فيه والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يراه أهل الكفر والغي والضلال بعيد، ويراه أهل الإيمان قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهذا اليوم يحذرونه ويخافون ربهم جل وعلا إذا لاقوه في هذا اليوم، فقاموا بعبادته حق العبادة فأثنى عليهم بذلك، ويرجون رحمة ربهم مع هذه العبادة العظيمة التي أثنى الله بها عليهم، يخافون ربهم سبحانه وتعالى ويرجون رحمته سبحانه وتعالى، فهم مع رجائهم لرحمته يخافون من نقمته، فهم بين الخوف والرجاء، يقدمون هذه الأعمال ويخافون ألا تقبل. إنهم هم المؤمنون حقا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة، مؤملين خائفين، هذا حالهم. ومعنى ذلك أن العجب عنهم بعيد والغرور عنهم بعيد، فهم مع أعمالهم الصالحة يرجون ويخافون، ولهذا أثنى عليهم سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه أنه لا يمكن أن يستوي هؤلاء أهل العلم والإيمان مع أهل الجهل والغفلة والعصيان والكفران بالله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على فضيلة العلم، إذ حملهم على خوفهم من الله، وخوفهم من الله حملهم على العمل، وهذا أعظم ثمرة العلم، هي ما سمعنا، أن يدل العلم صاحبه إلى الحق وعلى الحق ويرشده إليه، لأنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل. فإذا لم يكن العلم دالا على الله وعلى مراضيه والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى، كان حجة لله على ابن آدم. فإن العلم علمان: علم يقر في القلوب ويورثها الإيمان والاجتهاد في طاعة الرحمن، وعلم مصدره اللسان فقط، فهذا لا يتجاوز الآذان، هذا لا يتجاوز الآذان، لا أثر له لا في المتكلم به ولا في المستمع له، لأنه لم ينشأ عن صدق ولا عن إخلاص. فالذي لا ينشأ عن صدق ولا إخلاص لله سبحانه وتعالى لا يؤثر، فلا يؤثر في القلب فيظهر على الجوارح لدى صاحبه، ولا يؤثر في المستمع فيدخل قلبه، وإنما غاية ما ينتهي إليه أذن المستمع ثم لا يقر في قلبه فلا ينتفع به. فنسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى يا معاشر الأحبة. والفقه هو أن تعرف أحكام الله جل وعلا من أدلتها التفصيلية، كما ذكر ذلك علماء الأصول. وطالب العلم عليه أن يتفقه في دين الله حتى يعرف الحلال والحرام، وإذا كان صاحب همة في هذا الباب فمعرفته للحلال والحرام لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأدلة وطرائق الاستدلال. ونحن نرى اليوم يا معاشر الأحبة كثيرا من يطلب العلم وتجد عنده القصور في هذا الجانب، ويتخرج ربما في الكليات وعنده في هذا الجانب قصور كثير، فلا هو أتقن فقها ولا هو بأهل لأن يستنبط حكما، وذلك لضعفه في الجانبين جميعا. وإذا كان الأمر هكذا فلا بد لنا يا معاشر الأحبة أن نجتهد حتى نخرج بأنفسنا جميعا ممن هذا وصفه وهذا حاله، أن نخرج بأنفسنا جميعا عن دائرة من هذا وصفه وهذه حاله، فنعلم العلم الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وإذا كان هذا هو المطلوب فلا بد أن يجتهد الطالب ويهيئ نفسه في هذا الباب، فيتفقه في دين الله ويتعلم هذه الثمرة من الأدلة، أعني الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فلا بد له حينئذ من أن يحفظ الأدلة ومن أن يتفهم فيها، أن يحفظ الأدلة وأن يتفهم فيها. فحفظه الأدلة لي أن تكون جاهزة بين يديه للاستدلال بها، والتفهم فيها ليعرف كيف يستدل بها. فإنه إذا لم يكن عالما بطرائق الاستدلال لا يصلح حينئذ أن يتفهم بنفسه، وهذا يوجب عليه أن يتعلم الفقه وأصوله. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أصول الفقه فرض عين مطلقة، ويبتدأ به قبل التفقه، لأنه هو الطريق إلى معرفة الفقه. أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي، أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي تعرف ذي. فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما. فلا بد لنا يا معاشر الأحبة بعد الحفظ للأدلة من كتاب الله ومتون السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعرف طرائق التفقه. ونحن نرى اليوم يا معاشر الإخوان، نرى أهل البدع يعتنون بهذا الجانب حتى إنهم ليصلوا فيه إلى احتقارهم واستصغارهم لمن كان على طريق السلف وقلت بضاعته في هذا الباب أو ضعفت. فالله الله يا معاشر الإخوان بالاعتناء بهذا الجانب. فأوصيكم ونفسي بالاعتناء بهذا، وخاصة أنتم يا معاشر الأحبة في بلاد شنقيط، وأصبحت هذه الكلمة تطلق على بلادكم عموما، وإن كانت الأصل فيها المدينة المعروفة والإقليم المعروف وهو جزء من بلادكم، لكن أصبحت هذه المنطقة كلها يطلق عليها عند المسلمين وعند العرب بلاد شنقيط، والاعتناء عندكم بالأصول ظاهر، ولكن يا معاشر الأحبة الأصول أصول الفقه التي تكون على الطريق السلفية التي مشى عليها أئمة الحديث وأولهم واضع هذا العلم في الكتب، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي كما تعلمون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، فهذا الإمام واضع أصول هذا العلم في الكتب وعندكم في المراقي، وقبله كان لهم سليقة كمثل ما للعرب من خليقة، فالشاهد هذا الرجل الإمام العلم ومن تابعه بل من سأله، أول من سأله أن يكتب له في هذا هو عبد الرحمن بن مهدي رحمهما الله جل وعلا، الطالب والمطلوب ابن مهدي وشيخه الشافعي، هؤلاء كلهم من أئمة الحديث ومن مشى على طريقهم رحمهم الله تعالى جميعا. فأصول الفقه على الطريقة السنية أهل السنة بحاجة إليها، بحاجة ماسة في هذا الوقت، وخصوصا أنتم في هذه البلاد التي الاعتناء فيها بهذا الفن وباللغة العربية أظهر وأظهر، فأوصيكم ونفسي بالاعتناء به، ومن أول ما أوصي به وأنتم أعرف ببلادكم، لكن من أول ما أوصي به أبنائي وإخواني في هذا الباب، المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة والبحر الحبر الفهامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، أضواء البيان المعروف بأبا عندكم، فهذا كتب في هذه المذكرة كتابته الجميلة الرائقة المفيدة المحققة المدققة على كتاب الروضة لابن قدامة موفق الدين الحنبلي، والروضة كثير منها ملتقم مع المستصفى للغزالي الشافعي، والشيخ الأمين مع تحرره متلق على المالكي المذهب المالكي أصول المالكية، فاجتمع فيها المذهب المالكي ومذهب التلميذ الشافعي وتلميذ التلميذ الحنبلي، فهذا الكتاب رائق من الكتب الرائقة البديعة النافعة تعتنون بها وتتدارسونها بينكم، فإن فيها أعني المذكرة علما كثيرا. وهكذا أيضا أوصي بشرح الشيخ الأمين رحمه الله، فهو على اسمه أمين شرحه لمراقي السعود سيدي عبد الله، فإنكم إذا قرأتموه سواء بطبعتيه الطبعة نثر الورود أو مدارج الصعود للشيخ العالم الفاضل الجليل أحمد الشنقيطي رحمه الله المتوفى عندنا بالمدينة، وهي كلها على المراقي، ولكن الكاتب أثري سني الشيخ الأمين رحمه الله، فالاعتناء بالمراقي من شرحه مراقي السعود من شرحه مفيد جدا، وخاصة لكم في قطركم، كما أوصيكم يا معشر الإخوة أوصيكم بالاعتناء بالتفسير في هذا الباب، الاعتناء بالتفسير، ومن أحسن ما أوصي به نفسي وإياكم تفسير ابن كثير، فأنتم تحرصون على هذا التفسير السلفي الأثري وعلى القراءة فيه، فإن قرأتم فيه فحسن، وإن ابتدأتم بمختصره للشيخ أحمد شاكر العلامة الشهير رحمه الله تعالى المعروف بعمدة التفسير فهذا أحسن، ثم بعد ذلك تنتقلون إلى الأصل الأوسع هذا أحسن، وإذا أتقنتم في هذا بإذن الله تبارك وتعالى يحصل لكم الفقه الصحيح، فإذا علم العبد ما أوجب الله عليه وعرف ما حرم عليه وعرف ما ندب إليه وعرف ما كره له وعرف المباح الذي ليس فيه شيء وباق على أصله، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يوفق في كل أموره. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بالعلم وتحصيله على الوجه الصحيح. ولنعلم جميعا أن العلم يحتاج يا إخوتي إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ما يمكن بين عشية وضحاها تفرغ منه وتصبح عالما أو شيخا في خلال أيام قلائل، فلا بد من الصبر كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع الخضر، قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ولما كان ما كان، تعلمون جميعا الحديث الذي في الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو صبر، فلا بد للعلم وتحصيله لا بد من الصبر، ومن رام العلم جملة حرمه جملة. فيحسن بالإنسان أن يصبر ويترقى ويتدرج، هذا المتعلم. والمعلم الذي يعلم إخوانه وأبنائه يحتاج أيضا إلى الصبر، يصبر على أبنائه على أبناء المسلمين في الإحسان إليهم والصبر عليهم، ليخرج من تحت يديه جيل يذكر بهم ويستمر إحسانه فيهم إلى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب معلقا على هذا الحديث، هذا أعظم حديث للمعلمين، والله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. فعلى كل منا أن يحرص على هذا، ليكون عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا يغدو غير ذلك فيهلك. فأشرف ما يبذل فيه العمر وتزهق فيه الأوقات وتنفق فيه الساعات هو هذا العلم الذي يحصل الإنسان به الخير في الدنيا ويحصل به الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. فالخشية الحقيقية الكاملة إنما هي لأهل العلم، والنور التام إنما هو لأهل العلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فالنور هو هذا العلم، العلم نور يستضاء به، فالله يجعله لعبده نورا يمشي به في الناس. فهل هذا الذي يمشي بهذا النور وغيره يتخبط في ظلمات الجهل يستويان؟ الجواب لا. فهذه النعمة العظيمة من الله يجب علينا أن نغتبط بها وألا نقدم عليها شيئا، لأنها في الحقيقة هي العز الحقيقي وهي الشرف الحقيقي. والجهل موت القلوب وموت الذكر، ففي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي نفسي وإياكم يا معشر الإخوان بذلك، وأوصيكم أيضا بنشر السنة والحرص على نشرها في الناس وتعليمهم، والصبر على من جاء مسترشدا متعلما مريدا للحق مريدا للخير، الصبر عليه حتى يعلم الجاهل ويستفيد، ويتنبه الغافل ويستفيد، ويسترشد العاقل أيضا فيزداد رشدا ويستفيد ويستنير. ونحن يا معشر الأحبة جميعا في هذا الزمان، في زمان الغربة، نحن في زمن الغربة، إذا رأيت من يقبل يريد الخير ويريد هذا العلم فاحرص عليه وابذل له ما تستطيعه من نفسك ومن وقتك. وهو يجب عليه أيضا أن يصبر على المعلم، إذا لم يصبر الطالب على المعلم وعلى جفائه ويحسن إلى المعلم ويحترمه لا يمكن أن يتعلم. يقول شعبة رحمه الله تعالى من تعلمت له حرفا عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. فيجب أن يتواضع الطالب أيضا ويصبر على جفوة الشيخ إن حصلت منه. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول طول حياته. فإذا لم تصبر أنت على جفاء المعلم ما تتعلم، وإذا لم يصبر المعلم على ما يحصل من الطلاب لا يمكن أن ينشئ جيلا ولا أن يخرج جيلا ولا يعلم جيلا ينفع الله سبحانه وتعالى به الناس من بعده. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. فلا بد من التواضع للعالم والصبر عليه إذا وجد فيه ما وجد من الجفاء ونحو ذلك. فأنت لا يمكن أن تصل إلى الثمرة إلا بعد أن ينالك ما ينالك من الجروح وأنت ترقى لاجتنائها. فيصبر طالب العلم ويحصل إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فلا بد من الصبر يا إخوتي الكرام، الصبر على الناس في هذا هو أعظم سبب في نشر الخير بينهم. أما إذا يئست وقنطت وجزعت ولم تصبر فهذا لا ينفعك شيئا. وأنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقدم عليه الناس على اختلاف أنواعهم ويعاملهم عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم بما يستحق أن يعامله به. فسيد القوم له وجه، وكبير القوم له وجه، والشريف في القوم له وجه، وإذا كان حبرا في قومه من أهل الكتاب له وجه، كيف يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا أنزل المعلم الناس في مجتمعه كل واحد في منزلته أحبوه، فإن هذا يدل على كمال عقله ورجحان عقله وحكمته وحسن حنكته وتدبيره. ولا شيء أحسن من الإحسان والمعروف إلى الناس، وأحسن ما يحسن به تربيتهم على الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة وعلى دين الله عز وجل، ولكن بالطريقة الحسنة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إلى الناس يستميل قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. طالما استعبد الإنسان إحسانه والمعروف لا يذهب أثره عند العقلاء وعند الفضلاء وعند الكرماء وعند الأوفياء، لا ينكره إلا اللؤماء. فأنت إذا بذلت المعروف وتريد منه الإحسان إلى الناس وإصلاح أحوالهم في الدين والدنيا، وفق الله جل وعلا لك من يحفظ لك هذا المعروف ويقيمه ويذكرك به ويبقى أثره فيهم ولو بعد مماتك. وهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الناس يقبلون عليك فيقبلون منك، لأنهم إذا أقبلوا قبلوا، وإذا أعرضوا رفضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما ولم يبعثه معنتا، وهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فهو الرحمة عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس به المعلمون الذين علموا سنته صلوات الله وسلامه عليه وسيرته، فيجب عليهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويتأدبوا بآدابه. يقول الشاعر: ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فوجهه بين الناس يعني الأثر، ومذاقه كذلك يعني الأثر الذي يكون بين الناس مشهورا ومنشورا. فطالب العلم لا بد أن يحيا بين قومه، وإذا كان هكذا فلا غنى له عن مخالطة الناس، وإلا كيف يؤثر فيهم وكيف يدعوهم. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بهذه الأمور والتركيز عليها والحرص على تعليم الناس الخير ونشر السنة بينهم. وأوصيكم بوصية خاتمة، وهي أن تبتعدوا حفظني الله وإياكم عن المهاترات وأن تبتعدوا عن ما لا فائدة لكم فيه من الدخول في قيل وقال وفلان قال وفلان يقول، وأقبلوا على ما ينفعكم، وإن احتجتم لبيان السنة والرد على المخالف فأنتم تبينون السنة وتمشون، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: بين السنة ولا تجادل عليها، لأن هذه المجادلة تضيع الحق، كما قال الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلنحذر جميعا الجدال والمراء والخصومة في الدين التي لا يقصد منها إظهار الحق، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق وظهور العلم الصحيح هذا مأمور به لا بأس به، أما الخصومات في الدين فلا، تضيع الحق وتشوش على الخلق. فأوصيكم أيها الإخوة بذلك ونفسي قبلكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك صراطه المستقيم، وأن ينفعنا وإياكم وينفع بنا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويخبر إن ربنا بعباده لخبير بصير. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن نتشرف بالاتصال بشيخنا ووالدنا الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي حفظه الله ورعاه وثبته على الحق، ونشهد الله على محبته فيه، وهذا ونسأل الله أن يوفقه في القول والعمل. وأدعو إخواني إلى حسن الاستماع والحرص على تدوين الفوائد، وكان هذا في مسجد السنة والجماعة بحي السعادة نواف شوط موريتانيا في مساء السبت 20 ربيع الثاني 42 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تتفضل شيخنا بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا العظيمة على المسلم بعد هدايته إلى الإسلام أن يدله سبحانه وتعالى ويهديه إلى طريق الحق الذي هو صراطه المستقيم، الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذي نسأله دائما وأبدا في صلاتنا فرضها ونفلها أن يهدينا إليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أقول إن من نعم الله على العبد المسلم بعد هدايته له إلى الإسلام أن يهديه وأن يوفقه وأن يدله ويرشده إلى صراطه المستقيم. فهذا الصراط المستقيم هو الذي لا عوج فيه، وهو حبل الله القويم القوي المتين، الذي قال الله فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية التي هي في معنى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يحتاج إلى أسباب تعين الإنسان على التبصر بهذا الطريق وتعينه على المشي فيه إذا أبصره. وإنه لا إعانة للعبد بعد هداية الله له بسبب يعينه على المشي في هذا الصراط الذي هدي إليه، لأن الله جل وعلا يقول كما قلنا في الآية السابقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا وفق للاعتصام فهذه هداية الله له، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية لا يمكن أن تكون إلا بالعلم التام الذي يورث النور التام يمشي به ويبصر به هذا الصراط، بينما غيره يتخبط في الظلمات. وسيره إلى الله جل وعلا لا يصحح إلا بهذا العلم، العلم الموروث يا معاشر الأحبة، الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا ممتنا على أهله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهذه الآية اشتملت على أمور: الأمر الأول هؤلاء العالمون بربهم وبدينه وبشرعه سبحانه قاموا بعبادته بالفرائض والنوافل، فأثنى عليهم جل وعلا بذلك في قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهو في صلاة وفي قنوت، والقنوت هو طول القيام. وقوموا لله قانتين، أي الصلاة أفضل؟ قال: أطولها قنوتا. فمدحهم الله بسبب علمهم هذا الذي من به عليهم، أنهم قائمون بعبادته آناء الليل وآناء النهار، ساجدين له قائمين له سبحانه وتعالى، متضرعين إليه وهو غني عنهم، ولكنهم قائمون بذلك يتقربون به إليه ويحفظه لهم إلى يوم القيامة. فعلمهم حملهم على صدق العبادة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فهؤلاء لعلمهم بربهم وما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قاموا بعبادته جل وعلا مع غناه عنهم، لكن لافتقارهم إليه سبحانه وحاجتهم إليه سبحانه، فهم قائمون بهذه العبادة ليلا ونهارا، فهم قائمون مصلون، يثني عليهم الله جل وعلا بذلك هذا الثناء العاطر. يحذر الآخرة لكمال علمهم بالله جل وعلا وكمال خشيتهم منه، التي قال الله فيها: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء العلماء لما كملت خشيتهم من الله في قلوبهم بمنته جل وعلا عليهم وفضله ورحمته، كانوا بالله أعرف، فقاموا بالعبادة على الوجه المطلوب منهم. يحذر الآخرة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوما لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يراه أهل الكفر والغي والضلال بعيد ويراه أهل الإيمان قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهذا اليوم يحذرونه ويخافون ربهم جل وعلا إذا لاقوه في هذا اليوم، فقاموا بعبادته حق العبادة فأثنى عليهم بذلك، ويرجون رحمة ربهم مع هذه العبادة العظيمة التي أثنى الله بها عليهم، يخافون ربهم سبحانه وتعالى ويرجون رحمته سبحانه وتعالى، فهم مع رجائهم لرحمته يخافون من نقمته، فهم بين الخوف والرجاء، يقدمون هذه الأعمال ويخافون ألا تقبل. إنهم هم المؤمنون حقا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة، مؤملين خائفين، هذا حالهم. ومعنى ذلك أن العجب عنهم بعيد والغرور عنهم بعيد، فهم مع أعمالهم الصالحة يرجون ويخافون، ولهذا أثنى عليهم سبحانه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فبين سبحانه أنه لا يمكن أن يستوي هؤلاء أهل العلم والإيمان مع أهل الجهل والغفلة والعصيان والكفران بالله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على فضيلة العلم، إذ حملهم على خوفهم من الله، وخوفهم من الله حملهم على العمل، وهذا أعظم ثمرة العلم، هي ما سمعنا، أن يدل العلم صاحبه إلى الحق وعلى الحق ويرشده إليه، لأنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل. فإذا لم يكن العلم دالا على الله وعلى مراضيه والبعد عن مساخطه سبحانه وتعالى، كان حجة لله على ابن آدم. فإن العلم علمان، علم يقر في القلوب ويورثها الإيمان والاجتهاد في طاعة الرحمن، وعلم مصدره اللسان فقط، فهذا لا يتجاوز الآذان، هذا لا يتجاوز الآذان، لا أثر له لا في المتكلم به ولا في المستمع له، لأنه لم ينشأ عن صدق ولا عن إخلاص. فالذي لا ينشأ عن صدق ولا إخلاص لله سبحانه وتعالى لا يؤثر، فلا يؤثر في القلب فيظهر على الجوارح لدى صاحبه، ولا يؤثر في المستمع فيدخل قلبه، وإنما غاية ما ينتهي إليه أذن المستمع ثم لا يقر في قلبه فلا ينتفع به، فنسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كله في الفقه في دين الله تبارك وتعالى يا معاشر الأحبة. والفقه هو أن تعرف أحكام الله جل وعلا من أدلتها التفصيلية، كما ذكر ذلك علماء الأصول. وطالب العلم عليه أن يتفقه في دين الله حتى يعرف الحلال والحرام، وإذا كان صاحب همة في هذا الباب فمعرفته للحلال والحرام لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأدلة وطرائق الاستدلال. ونحن نرى اليوم يا معاشر الأحبة كثيرا من يطلب العلم وتجد عنده القصور في هذا الجانب، ويتخرج ربما في الكليات وعنده في هذا الجانب قصور كثير، فلا هو أتقن فقها ولا هو بأهل لأن يستنبط حكما، وذلك لضعفه في الجانبين جميعا. وإذا كان الأمر هكذا فلا بد لنا يا معاشر الأحبة أن نجتهد حتى نخرج بأنفسنا جميعا ممن هذا وصفه وهذا حاله، أن نخرج بأنفسنا جميعا عن دائرة من هذا وصفه وهذه حاله، فنعلم العلم الذي ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وإذا كان هذا هو المطلوب فلا بد أن يجتهد الطالب ويهيئ نفسه في هذا الباب، فيتفقه في دين الله ويتعلم هذه الثمرة من الأدلة، أعني الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فلا بد له حينئذ من أن يحفظ الأدلة ومن أن يتفهم فيها، أن يحفظ الأدلة وأن يتفهم فيها. فحفظه الأدلة لي أن تكون جاهزة بين يديه للاستدلال بها والتفهم فيها ليعرف كيف يستدل بها. فإنه إذا لم يكن عالما بطرائق الاستدلال لا يصلح حينئذ أن يتفهم بنفسه، وهذا يوجب عليه أن يتعلم الفقه وأصوله. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أصول الفقه فرض عين مطلقة ويبتدأ به قبل التفقه، لأنه هو الطريق إلى معرفة الفقه. أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي، أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي تعرف ذي. فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما. فلا بد لنا يا معاشر الأحبة بعد الحفظ للأدلة من كتاب الله ومتون السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعرف طرائق التفقه. ونحن نرى اليوم يا معاشر الإخوان، نرى أهل البدع يعتنون بهذا الجانب حتى إنهم ليصلوا فيه إلى احتقارهم واستصغارهم لمن كان على طريق السلف وقلت بضاعته في هذا الباب أو ضعفت. فالله الله يا معاشر الإخوان بالاعتناء بهذا الجانب، فأوصيكم ونفسي بالاعتناء بهذا، وخاصة أنتم يا معاشر الأحبة في بلاد شنقيط، وأصبحت هذه الكلمة تطلق على بلادكم عموما، وإن كانت الأصل فيها المدينة المعروفة والإقليم المعروف وهو جزء من بلادكم، لكن أصبحت هذه المنطقة كلها يطلق عليها عند المسلمين وعند العرب بلاد شنقيط. والاعتناء عندكم بالأصول ظاهر، ولكن يا معاشر الأحبة الأصول، أصول الفقه التي تكون على الطريق السلفية التي مشى عليها أئمة الحديث وأولهم واضع هذا العلم في الكتب، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي كما تعلمون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. فهذا الإمام واضع أصول هذا العلم في الكتب وعندكم في المراقي، وقبله كان لهم سليقة كمثل ما للعرب من خليقة. فالشاهد هذا الرجل الإمام العلم ومن تابعه، بل من سأله، أول من سأله أن يكتب له في هذا هو عبد الرحمن بن مهدي رحمهما الله جل وعلا، الطالب والمطلوب ابن مهدي وشيخه الشافعي. هؤلاء كلهم من أئمة الحديث ومن مشى على طريقهم رحمهم الله تعالى جميعا. فأصول الفقه على الطريقة السنية أهل السنة بحاجة إليها، بحاجة ماسة في هذا الوقت، وخصوصا أنتم في هذه البلاد التي الاعتناء فيها بهذا الفن وباللغة العربية أظهر وأظهر. فأوصيكم ونفسي بالاعتناء به، ومن أول ما أوصي به، وأنتم أعرف ببلادكم، لكن من أول ما أوصي به أبنائي وإخواني في هذا الباب، المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة والبحر الحبر الفهامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، أضواء البيان المعروف بأبا عندكم. فهذا كتب في هذه المذكرة كتابته الجميلة الرائقة المفيدة المحققة المدققة على كتاب الروضة لابن قدامة موفق الدين الحنبلي. والروضة كثير منها ملتقم مع المستصفى للغزالي الشافعي، والشيخ الأمين مع تحرره متلق على المالكي، المذهب المالكي، أصول المالكية، فاجتمع فيها المذهب المالكي ومذهب التلميذ الشافعي وتلميذ التلميذ الحنبلي. فهذا الكتاب رائق من الكتب الرائقة البديعة النافعة، تعتنون بها وتتدارسونها بينكم، فإن فيها أعني المذكرة علما كثيرا. وهكذا أيضا أوصي بشرح الشيخ الأمين رحمه الله فهو على اسمه أمين. شرحه لمراقي السعود سيدي عبد الله، فإنكم إذا قرأتموه سواء بطبعتيه، الطبعة نثر الورود أو مدارج الصعود للشيخ العالم الفاضل الجليل أحمد الشنقيطي رحمه الله المتوفى عندنا بالمدينة، وهي كلها على المراقي، ولكن الكاتب أثري سني الشيخ الأمين رحمه الله، فلعتنا بالمراقي من شرحه، مراقي السعود من شرحه مفيد جدا، وخاصة لكم في قطركم. كما أوصيكم يا معشر الإخوة، أوصيكم بالاعتناء بالتفسير في هذا الباب، الاعتناء بالتفسير، ومن أحسن ما أوصي به نفسي وإياكم تفسير ابن كثير، فأنتم تحرصون على هذا التفسير السلفي الأثري وعلى القراءة فيه، فإن قرأتم فيه فحسن، وإن ابتدأتم بمختصره للشيخ أحمد شاكر العلامة الشهير رحمه الله تعالى المعروف بعمدة التفسير فهذا أحسن، ثم بعد ذلك تنتقلون إلى الأصل الأوسع، هذا أحسن. وإذا أتقنتم في هذا بإذن الله تبارك وتعالى يحصل لكم الفقه الصحيح. فإذا علم العبد ما أوجب الله عليه، وعرف ما حرم عليه، وعرف ما ندب إليه، وعرف ما كره له، وعرف المباح الذي ليس فيه شيء وباق على أصله، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يوفق في كل أموره. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بالعلم وتحصيله على الوجه الصحيح. ولنعلم جميعا أن العلم يحتاج يا إخوتي إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ما يمكن بين عشية وضحاها تفرغ منه وتصبح عالما أو شيخا في خلال أيام قلائل، فلا بد من الصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع الخضر، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. ولما كان ما كان، تعلمون جميعا الحديث الذي في الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لو صبر. فلا بد للعلم وتحصيله لا بد من الصبر، ومن رام العلم جملة حرمه جملة. فيحسن بالإنسان أن يصبر ويترقى ويتدرج، هذا المتعلم. والمعلم الذي يعلم إخوانه وأبنائه يحتاج أيضا إلى الصبر، يصبر على أبنائه وعلى أبناء المسلمين في الإحسان إليهم والصبر عليهم، ليخرج من تحت يديه جيل يذكر بهم ويستمر إحسانه فيهم إلى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب معلقا على هذا الحديث: هذا أعظم حديث للمعلمين، والله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. فعلى كل منا أن يحرص على هذا، ليكون عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا يغدو غير ذلك فيهلك. فأشرف ما يبذل فيه العمر وتزهق فيه الأوقات وتنفق فيه الساعات هو هذا العلم الذي يحصل الإنسان به الخير في الدنيا، ويحصل به الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. فالخشية الحقيقية الكاملة إنما هي لأهل العلم، والنور التام إنما هو لأهل العلم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالنور هو هذا العلم، العلم نور يستضاء به، فالله يجعله لعبده نورا يمشي به في الناس. فهل هذا الذي يمشي بهذا النور وغيره يتخبط في ظلمات الجهل يستويان؟ الجواب لا. فهذه النعمة العظيمة من الله يجب علينا أن نغتبط بها وألا نقدم عليها شيئا، لأنها في الحقيقة هي العز الحقيقي وهي الشرف الحقيقي. والجهل موت القلوب وموت الذكر، ففي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي نفسي وإياكم يا معشر الإخوان بذلك، وأوصيكم أيضا بنشر السنة والحرص على نشرها في الناس وتعليمهم، والصبر على من جاء مسترشدا متعلما مريدا للحق مريدا للخير، الصبر عليه حتى يعلم الجاهل ويستفيد، ويتنبه الغافل ويستفيد، ويسترشد العاقل أيضا فيزداد رشدا ويستفيد ويستنير. ونحن يا معشر الأحبة جميعا في هذا الزمان في زمان الغربة، نحن في زمن الغربة، إذا رأيت من يقبل يريد الخير ويريد هذا العلم فاحرص عليه وابذل له ما تستطيعه من نفسك ومن وقتك. وهو يجب عليه أيضا أن يصبر على المعلم، إذا لم يصبر الطالب على المعلم وعلى جفائه ويحسن إلى المعلم ويحترمه لا يمكن أن يتعلم. يقول شعبة رحمه الله تعالى: من تعلمت له حرفا عددت له نفسي عبدا ما دام حيا. فيجب أن يتواضع الطالب أيضا ويصبر على جفوة الشيخ إن حصلت منه. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فإذا لم تصبر أنت على جفاء المعلم ما تتعلم، وإذا لم يصبر المعلم على ما يحصل من الطلاب لا يمكن أن ينشئ جيلا ولا أن يخرج جيلا ولا يعلم جيلا ينفع الله سبحانه وتعالى به الناس من بعده. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. فلا بد من التواضع للعالم والصبر عليه إذا وجد فيه ما وجد من الجفاء ونحو ذلك. فأنت لا يمكن أن تصل إلى الثمرة إلا بعد أن ينالك ما ينالك من الجروح وأنت ترقى لاجتنائها. فيصبر طالب العلم ويحصل إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. فلا بد من الصبر يا إخوتي الكرام، الصبر على الناس في هذا هو أعظم سبب في نشر الخير بينهم. أما إذا يئست وقنطت وجزعت ولم تصبر فهذا لا ينفعك شيئا. وأنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقدم عليه الناس على اختلاف أنواعهم ويعاملهم عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم بما يستحق أن يعامله به. فسيد القوم له وجه، وكبير القوم له وجه، والشريف في القوم له وجه، وإذا كان حبرا في قومه من أهل الكتاب له وجه، كيف يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا أنزل المعلم الناس في مجتمعه كل واحد في منزلته أحبوه، فإن هذا يدل على كمال عقله ورجحان عقله وحكمته وحسن حنكته وتدبيره. ولا شيء أحسن من الإحسان والمعروف إلى الناس، وأحسن ما يحسن به تربيتهم على الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة وعلى دين الله عز وجل، ولكن بالطريقة الحسنة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إلى الناس يستميل قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. طالما استعبد الإنسان إحسانه والمعروف لا يذهب أثره عند العقلاء وعند الفضلاء وعند الكرماء وعند الأوفياء، لا ينكره إلا اللؤماء. فأنت إذا بذلت المعروف وتريد منه الإحسان إلى الناس وإصلاح أحوالهم في الدين والدنيا وفق الله جل وعلا لك من يحفظ لك هذا المعروف ويقيمه ويذكرك به ويبقى أثره فيهم ولو بعد مماتك. وهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الناس يقبلون عليك فيقبلون منك، لأنهم إذا أقبلوا قبلوا، وإذا أعرضوا رفضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله معلما ولم يبعثه معنتا، وهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فهو الرحمة عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس به المعلمون الذين علموا سنته صلوات الله وسلامه عليه وسيرته، فيجب عليهم أن يتخلقوا بأخلاقه ويتأدبوا بآدابه. يقول الشاعر: ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فوجهه بين الناس يعني الأثر، ومذاقه كذلك يعني الأثر الذي يكون بين الناس مشهورا ومنشورا. فطالب العلم لا بد أن يحيا بين قومه، وإذا كان هكذا فلا غنى له عن مخالطة الناس، وإلا كيف يؤثر فيهم وكيف يدعوهم. فالله الله يا معشر الإخوان في الاعتناء بهذه الأمور والتركيز عليها والحرص على تعليم الناس الخير ونشر السنة بينهم. وأوصيكم بوصية خاتمة، وهي أن تبتعدوا حفظني الله وإياكم عن المهاترات، وأن تبتعدوا عن ما لا فائدة لكم فيه من الدخول في قيل وقال وفلان قال وفلان يقول، وأقبلوا على ما ينفعكم. وإن احتجتم لبيان السنة والرد على المخالف فأنتم تبينون السنة وتمشون، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: بين السنة ولا تجادل عليها، لأن هذه المجادلة تضيع الحق، كما قال الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فلنحذر جميعا الجدال والمراء والخصومة في الدين التي لا يقصد منها إظهار الحق، كما قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالتي هي أحسن للوصول للحق وظهور العلم الصحيح هذا مأمور به لا بأس به، أما الخصومات في الدين فلا، تضيع الحق وتشوش على الخلق. فأوصيكم أيها الإخوة بذلك ونفسي قبلكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يوفقنا وإياكم لسلوك صراطه المستقيم، وأن ينفعنا وإياكم وينفع بنا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.